السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في ظلال عرش الرحمن، هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة، بل ولمدة عدة لقاءات في الأشهر المقبلة إن شاء الله جل وعلا. في ظلال أو في ظل عرش الرحمن، في ظل عرش الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المسجد أو في المساجد باختلاف الروايات، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترقا على ذلك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه. في كثير من الروايات، وهي الروايات اللفظ فيها مخلوق حتى تجد نفس الرواية صحيح مسلم، لكن القلب كان من الراوي أنه قال: حتى لا تدري يمينه ما تنفق شماله، فالمؤمن لا ينفق إلا باليمين. فالرواية الصحيحة التي عليها المحققون أنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله قاليا ففاضت عيناه. هؤلاء الأصناف السبعة هم من خيرة خلق الله عز وجل. ما الذي جمعهم في هذا الحديث؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع هؤلاء الأصناف السبعة في حديث واحد، ما الذي حمل النبي على أن يجمع هؤلاء الأصناف السبعة، مع أن كل واحد منهم في مهنة أو في عمل لا يتقابل مع الآخر في أي شيء؟ لكن العلماء حينما تكلموا عن هذا الحديث قالوا: بل اجتمع هؤلاء السبعة في شيء واحد، ألا وهو مراقبة الله عز وجل. وشوف التوافق بين السبعة دول عجيب جدا. أول حاجة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم: إمام عادل. والإمام العادل رحمة على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام العادل سيكون مجتمعا مسلما يدين لله عز وجل، فهو يقيم الصلاة ويأمر بإيتاء الزكاة، وهو يساعد الناس ويؤلف بين قلوبهم ويفعل ويفعل ويفعل، فيكون المجتمع كله صالحا. فإذا ما صار المجتمع صالحا والناس في أمن وأمان على أنفسهم وأعراضهم ودينهم وكل شيء، بذلك سينشأ شباب صالحون. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وشاب نشأ في عبادة الله. الشاب لما ينشأ في مجتمع ليس فيه أمان، أو يشعر على نفسه بالخوف على دينه، أو يخشى على نفسه فتنة، لا يستطيع أبدا أن ينشأ في عبادة الله، بل يخشى من أن يطيع الله عز وجل. قبلك الإمام العادل يفتح المغاليق أو يفتح الأبواب المغلقة لكل شباب الأمة ليعبدوا الله عز وجل. سلم النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ وشاب نشأ في عبادة الله. هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله أين يذهب؟ هل يذهب إلى المقاهي أم إلى المسارح أم إلى السينما؟ أبدا، ما يذهب إلا إلى بيت الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم بعدها: ورجل قلبه معلق في المساجد. يبقى شوف بقى المسألة جاية إزاي. إمام جعل الأمة كلها في طاعة الله عز وجل، وطد الأرض ورسخ الأرض لكي يطيع الناس فيها ربهم عز وجل. ينشأ من هذا شباب صالحون. هؤلاء الشباب أين يذهبون؟ إلى بيت الله، الى بيت الله عز وجل، وشاب قلبه معلق في المساجد مش مسجد واحد، اختلاف الروايات طبعا، في روايه يقول لك معلق في المسجد، ماشي هو قلبه معلق في المسجد معين، لكن الروايه الغالب عليها اهل العلم انه قلبه معلق ايه في المساجد، في اي بيت من بيت الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك هذا الشاب اذا جاء الى بيت الله عز وجل الا تربطه باخوانه الذين يعبدون الله عز وجل، الا تربطه بهم علاقه ومحبه في الله عز وجل، يحضر الصلاه لازم يحضر، لان اعظم محبه هي المحبه من اجل الله عز وجل. انا لا يجمعني بك لا دنيا ولا نسب ولا حسب ولا مال ولا تجاره ولا اي شيء من عروض الدنيا، لا يجمعني بك الا الحب في الله، واني اشهد الله على اني احبكم في الله. فشوف الذي يجمعه ايه؟ الحب في الله. فالشاب اذا قلبه تعلق بالمساجد راى الصالحين الذين يتلو عليهم سمت الصالحين فيحبهم ويحبونه، فلذلك قال النبي بعدها ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك. ايه اجتمعا وتفرقا؟ النبي عليه في حديث ثاني قال اوثق عرض الايمان الموالاه في الله والمعاداه في الله والحب في الله والبغض في الله. يعني ممكن يكون في حب في الله ماشي، لكن في بغض في الله ايوه في بغض في الله. لماذا؟ اذا خالف الانسان ربه عز وجل وخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم واقر على ذلك وتعمد محاربه شرع الله، يبقى ايه؟ هذا الانسان نقاطعه في الله وتبغضه في الله. بعدما تنصحه فالمحبه التي جمعتهم انما هي محبه في الله سبحانه وتعالى. فاذا في هذا المكان تلتقي القلوب والارواح، فاذا التقت القلوب حدثت المحبه بين المؤمنين والصالحين. بعد هذا، هذا الانسان الذي يجتمع مع الصالحين يذكرهم بالله ويذكرونه بالله، شوف السلسله جايه ازاي، يذكرهم بالله ويذكرونه بالله، ايه اللي يحصل من ذلك؟ يحصل في قلبه ايه؟ خشيه لله عز وجل. ولذا قال بعدها صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. فأين الخوف الذي تربى في قلبي، أو أين تربى هذا الخوف في قلبي؟ في بيت الله سبحانه وتعالى. يبقى هو في بيت الله عز وجل يتعلم كيف يخشى الله ويتعلم كيف يخاف الله عز وجل. يبقى إذن ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كل ده يجعله يسوق إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل كل لحظة. يبقى يعمل إيه؟ يخرج بقى لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى ايه اللي يحصل؟ ورجل تصدق بصدقه. ايه اللي يحصل؟ فاختاها. ليه؟ لانه يعامل ربه عز وجل. يعني احنا اتاه ليه؟ ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. طب واللي بيخاف ربنا ده يروح يداهي الناس بالصدقه؟ لا، يخفي هذه الصدقه لانه يعلم ان الصدقه السر ايه؟ تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. يبقى ورجل تصدق بصدقه فاختاها حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه. اخر واحد هذا الرجل الذي تربى على الانفاق وعلى الخشيه من الله عز وجل وعلى محبه اخوانه الصالحين وعلى تعلق قلبه في بيت الله عز وجل، اذا جلس وحده تذكر عظمه الله ففاضت عينه بدموع. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سامحونا على يعني اللخبطه دي، فسامحونا احنا يعني معلش انا صح الصوت ضعيف فانا الميكروفون مش متعبني، الصوت عمال بيروح ويرجع ويروح ويرجع، فاحنا نستنى يرجع ما يروحش، ادعوا لنا بس ربنا يبارك فيك. فهؤلاء السبعه كما قلنا ما اجتمعوا الا على مراقبه الله عز وجل. فحينما نتكلم عن موضوع اليوم وهو الذين يكونون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء إذا أردنا أن نتكلم عنهم أولا فلا بد أن نبدأ أولا بالكلام على عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالعرش هو أول شيء خلقه الله عز وجل، وده بخلاف اللي كنا نعلمه خلال سنوات كثيرة جدا، أن كثير من الناس يظن أن أول شيء خلقه الله هو من؟ القلم. ومن؟ بعض الناس يقولون هكذا أن أول شيء خلقه الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. أبدا، أول شيء خلقه الله عز وجل هو أكرم شيء خلقه الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أول شيء خلقه الله عز وجل هو العرش. وكان بعض الناس يظن أنه القلم، لكن الراجح من أقوال أهل العلم وده الرأي الذي ذهب إليه الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر أن أول شيء خلقه الله عز وجل هو العرش. استدلوا على ذلك أي شيء بعدما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة تدلل الحديث الذي رواه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يبقى خلق العرش كان قبل إيه؟ قبل كتابة المقادير، وكتابة المقادير كانت موازية لخلق القلم، ودليل على هذا حديث أبي داود وحديث عبادة بن الصامت في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول شيء خلقه الله عز وجل لكتابة المقادير هو القلم، والعرش كان سابقا على كتابة المقادير، فبذلك يكون العرش أول شيء خلقه الله عز وجل. فأول شيء خلقه الله هو عرش، وعلى قدر العرش، خد بالك الحتة دي كويس، على قدر العرش يكون ظل عرش الرحمن. ولله المثل الأعلى، لو ليك تندة عندك الله، ها لو ليك تندة كده، تندة دي 50 متر، يبقى الظل كم متر؟ 50 متر. طب التندة دي 1000 متر، يبقى الظل ايه؟ 1000 متر. ولله المثل الأعلى، فعلى قدر عظم العرش يكون عظم الظل. ولذلك فأول شيء خلقه الله هو العرش، بل خلقه الله عز وجل بيده، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم والدارمي بسند صحيح، ولكنه موقوف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال خلق الله 4 أشياء بيده، إيه هي؟ العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. عظم العرش لأد إيه؟ جاء عند ابن أبي شيبة، والحديث حسن بشواهده أو صحيح بمجموع طرقه، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع، كل السماوات السبع بالنسبة للعرش، أو ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي، واخد بالك، إلا كحلقة ألقيت في فلاة في الصحراء، خلال كده خاتم أنت تلبسه، هذا الخاتم ألقيته في الصحراء ماذا يمثل؟ لا شيء ولا حد. فكل السماوات السبع دي كلها بالنسبة للكرسي فقط، لسه ما جريش العرش، بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يا الله، ألا تكبر الله سبحانه وتعالى. يبقى شوف عظمة الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لأنه عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن حبيبكم صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العصر، ويحمل العصر رفيقة مقام يومئذ 8، واحد منهم بقى، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العصر رسلاه بالأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، خيل، وما بين سحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة الطير 700 عام. 700 سنة، حديث صحيح، 700 سنة يمشي الطير ما بين سحمة أذن هذا الملك الكريم عليه السلام إلى كتفه، تخيل هذه المسافة، مسيرة الطير، خفقان الطير، خفقان يعني أسرع سرعة للطير، قد إيه يا أخوانا؟ 700 عام. هذا الملك ماذا يقول؟ يقول لله عز وجل سبحانك حيث كنت، وفي رواية يقول رب ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا، فيا له من وعيد لكل من يحلف باسم الله كاذبا، ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. عايزك تتأمل معايا هذا المشهد، هؤلاء السبع الذين يظلهم الله في الظل، ايه المنقبة كده؟ المنقبة، تخيل يا اخي معي ارض المحشر، اجارنا الله واياكم من عذاب يوم القيامة، تخيل في يوم المحشر، في يوم القيامة حينما ينفخ في الصور وتحشر الخلائق كلها يوم القيامة حفاة عراة كلا غير مكتونين كما صح في الحديث الذي رواه مسلم، تخيل كل الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كل هؤلاء يحشروا على أرض ملساء في صعيد واحد لا فيها شجر ولا حجر ولا مضر ولا أي شيء، يعني الإنسان لا يخفى على الله عز وجل، وبرزوا لله جميعا، كل الناس قد برزوا لله. تخيل هذا المشهد، والشمس قد كانت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، قال الراوي والحديث رواه مسلم، قال الراوي فوالله ما أدري بالميل، هل هو الميل أي المسافة من الأرض أم استحال العين ميل العين، فده كل ده حتى يفيض العرق على الناس، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه أو إلى حكويه، أو منهم ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. تخيل هذا اليوم 50,000 سنة يا مسلم، تخيل ربنا ينجينا وإياكم يا رب. 50,000 سنة الناس يقفون في الأرض المحض، لا طعام ولا شراب ولا ظل، حتى الظل لا يجدونه، فيسألون يا رب أين الظل؟ فتقول له الملائكة انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، حجم الشرارة الواحدة لحجم القصر. يا الله يا رب سلم سلم. تخيل في هذا المشهد العجيب صنف كريم، 7 من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلسون في ظل عرش الرحمن، تمر عليهم يوم القيامة اللي هو 50,000 سنة، يمر عليهم قد ايه قلنا حد ينذكر؟ كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. خير. والحديث رواه الحاكم بسند حسن كما قال الشيخ الألباني، وده آخر حديث في صحيح مجلد الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يا الله يقعدوا فين بقى في الوقت ده؟ هو ده موضوعنا، في ظل عرش الرحمن. يقول لك دايما اختار الجار قبل الدار، يقولوا كده. حتى ان بعض المشايخ كان راح يختار ارض، فلما جه يشتريها قال له الايراد بكام؟ قال له ب10,000. فاشترى كام ايراد كده؟ قصدي الايراد ب10,000. بعدها بيومين بالظبط ناس عرفوا ان الشيخ ده راح يختار ارض في الحته دي، قام جاوب الشيخ واخد بالك، فراحوا يشتروا من نفس صاحب الارض بكام الايراد؟ قال لهم ب30,000. خيال دي حقيقه والله. فقالوا له ازاي ده الشيخ فلان اشترى منك اول امبارح ب10,000؟ قال لهم ما ثمن الارض زي ما هو، بس هو 10,000 لثمن الايراد و20,000 لمجاوره الشيخ. خد بالك، هل هي لما يكون جارك راجل صالح؟ وده كان بيحصل ايام السلف رضي الله عنهم وارضاهم. يعني تبص تلاقي دار الامام احمد بن حنبل ايجارها بكام؟ 10 دنانير. الدار اللي جنبها ب50 دينار. ليه؟ مجاوره الامام احمد، هي المجاوره دي ببلاش. على الاقل ان لم تنتفع بعلم الامام فعلى الاقل اجد دارا طيبا مباركا لا يزعجك ولا يعكر عليك طف حياتك. دي بالدنيا وما فيها. فدار واحد لو سكن في الشارع يطفشها. اي والله في جيران لك الله العفو والعافيه، جيران حاجه يعني ما تتفطرش، تتحط على الجرح يولع. واخد بالك؟ اول ما يصب على الحته ما شاء الله ما شاء الله انواره كلها تشع على الحته، ثاني يوم تلاقي عربيات سائل عماله تحمل عزاز ماشي. ليه؟ خلاص مش عايزين عضو. فشوف الحيره عظيمه جدا. ولذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم اول ما دلك على الجنه دلك على انهي حته في الجنه؟ حديث رواه البخاري ومسلم قال فاذا سالتم الله الجنه فسالوه ايه؟ الفردوس الاعلى. اللهم ارزقنا الفردوس يا رب. ايش معنى الفردوس يا اخوانا؟ قال صلى الله عليه وسلم فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه. وكل ده مش مشكله، اهم حاجه ايه؟ وسقفه عرش الرحمن. يا الله انا اسكن في جنه، السقف بتاع بيتي سقف بيتي عرش الملك. اي سقف بيتك عرش الملك. والحديث رواه البخاري ومسلم. يبقى شوف بقى لما اجي اقول لك 7 يظله الله في ظله، ايه يعني في ظل؟ ايه المشكله؟ لا هي منقبه عظيمه جدا انك تكون في ظل عرش الملك. اول ما تاكل تاكل ايه؟ كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ساله عبد الله بن سلام وكان حبرا من احبار اليهود، قال يا رسول الله ما اول وجبه ياكلها اهل الجنه؟ قال زياده كبد الحوت اعدها لهم الرحمن جل وعلا. سبحانه وتعالى، شوف زياده كبد الحوت دي تاكلها بقى كده يعني بمثابه الطعام والشراب والحلوى والمتعه وكل لذه. ده من الذي صنعها يا فندم؟ ده الملك سبحانه وتعالى هو الذي صنعها. ولذلك الجنة بالذات الله عز وجل لم يكن صنع الجنة إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، لكن الذي غرسها هو الملك سبحانه وتعالى. قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ها ولا خطر على قلب بشر. ما أنا ممكن في أمور معينة ما شفتهاش، ممكن أتخيلها في أمر معين ما سمعتش عنه فما أقدر أتخيله، لكن الله عز وجل نفى مجرد التخيل، مجرد ان انت تتخيل الكلمه في شكلها ايه ما تقدرش، وما لا يخطر على قلب بشر. يبقى 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. أول واحد إمام عادل. وده ما قلنا في بداية الباب حبيب صلى الله عليه وسلم بدأ بالإمام بالذات لأن نفعه يعم كل البلاد والعباد. على الحاكم لما يكون صالح بمجرد صلاحه البلد كلها تبقى صالحة. إذا رأى مخالفة ينكر، وإذا رأى طاعة يشجع عليها، وإذا رأى منكرا يغيره، وإذا رأى مظلمة يقتصر من الظالم للمظلوم ويمنع الظلم من أصله، فإذا حدث مظالم يقتصر، وإذا رأى سنة طبقها على نفسه على الرعية، وإذا علم شيئا من كتاب الله أقام حكم الله عز وجل في الأرض كلها. فنفعه يعم البلاد والعباد، يعم البلاد والعباد. ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله عليه شوف فقه الأئمة يا أخوانا، قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لأن بصلاحه صلاح الأمة كلها. أي والله كده طول اللهم أصلح حكام المسلمين، ادعيهم ما تدعيش عليهم، ادعيهم، ادعي لأي حاكم مسلم لأن بصلاحه تصبح الأمة كلها. يبقى قول الإمام أحمد قول إمام عالم، إمام علم. فبلك لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فبصلاحه صلاح الأمة كلها. ولذا جاء في سنن البيهقي بسند الحسن أن النبي لا تسلم عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يرد الله دعاءهم ومن بينهم الإمام المقصد أي العادل، ودي عكس الإمام القاصد أي الظالم. الإمام المقصد لا ترد دعوته أبدا، لو أنه حكم بشرع الله وعدل في رعيته أول ما يقول يا رب يقول جل وعلا لبيك وسعدك، كل اللي يدعو به مستجاب بفضل الله عز وجل. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقصدين أي العادلين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يبقى نفهم من الحديث ده ان كلمة امام عادل ما تشملش الحاكم بس، لا هي اوسع من ذلك. يعني يدخل تحت هذا عنوان ايه؟ الزوج الذي يعدل بين زوجتين. واحد متجوز اثنين عقبالكم هو في نساء هنا؟ طب خلاص الصوبة يا شيخ بعيد مش عايزين نساء، خد بالك. واحد متجوز اثنين او ثلاثة او مكمل الكتيبة كلها اربعة، واخد بالك، بيعدل ما بينهم. فهذا يدخل تحت هذا الحديث يكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يعدل ما بينهم. وشوف النبي كان افضل زوج على وجه الارض كلها هو حبيبه صلى الله عليه وسلم. كم متجوز كم يا اخوانا؟ ستة. انت النهارده تلاقي واحد متجوز اثنين ماشي في الشارع عمال يتمتم كده ويكلم نفسه، واحد يقول له هو انت بتسبح؟ يقول له لا ده انا بحس ماشي عمال يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فسبحان الله ده متجوز اثنين بس ماشي مش عارف ايه من حارب طريق مش شايف ده مخالف ليه ماشي يكلم نفسه، واخد بالك. فشوف حبيبك عن سنه متجوز تسعة وكان مسؤول عن كل الأمة المسلمة من مشارق الأرض المغاربة، وعرفنا من ذلك كان يزاعد زوجاته ويضحك معاهم. وأمنا عايزة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة في أهل بيته. يا الله أنت أفضل من أهل بيته، يعني أنت لما جبت تقول لي بعد إذنك بس أنا تعبانة، فبعدين أنت بس يعني تخن الأكل كله مش وقت إني لا وكل كل يعني أنت بس عايز كده تخن الأكل. طبعا يكبر من ألف دماغه إزاي يعني على آخر الزمن أصلا حنفي؟ لا ده انا ابو السباع، خد بالك، ولازم افضل ابو السباع، فلازم فيحكم الراي. لا انت اللي تقوم. طب انا عيانه؟ لا مفيش. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم خطوتك واسرتك كان في مهنه اهل بيته يخيط ثوبه ويرقع نعله ويفعل ويفعل ويفعل، فاذا اذن للصلاه قالت ام عائشه كان يقوم فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه. اول ما تيجي الصلاه وجعلت قره عيني في الصلاه ها حبب الي من دنياكم الطيب العشر يعني والنساء، لكن اعظم جده بقى ايه؟ وجعلت قره عيني. قره العين دي يا اخوانا دي نعمه عظيمه جدا، هي الحاجه التي ترتضيها وتحبها فتستقر عليها عيني. ولذلك عباد الرحمن يقول ايه؟ ربنا اجعلنا ربنا هدانا من ازواجنا وذرياتنا ايه؟ قره عين. زوجه كده ما شاء الله اخت صالحه اول ما يشوفها يسر القلب، بلى تحس كده من الدنيا ما شاء الله يعني السعاده بترفرف على جسمك. خد بلى مش واحد تاني ربنا عارفين عارفين. اول ما يرجع من شغله يا دوب بس يخش له انا جيت واطلع لها ليه البيت كله نكد مش قادر يقعد الزوجه مش موفره والامان ده وربنا قال كده. ومن اياته ده ايه ايات الله عز وجل ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ان جعل لكم من انفسكم ازواجا ان خلق لكم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم ايه مواده فين المواده والرحمه يا اخوان النهارده ده النهارده عالم الله سبحانه وتعالى ده انا قاعد جنب التليفون كل يوم يجي 6-7 ساعات رد على تسنات كلها مشاكل طلاق قلت ده البلد كلها طلاق ده ايه الحكايه مفيش كل ما قلت لنا اخوانا مفيش مكالمه تفرح مفيش اخت بتقول كده تقول انا سعيده مع زوجي او اخ يقول انا سعيد مع زوجي كله هو عايز يطلق وهي عايزه تطلق كل الله العظيم ليه عشان بعيدنا عن طاعه الله كتير منا يا اخوانا اتخدع بمظهره قال لك الحمد لله احنا عاملين اللي عليه مرقاقنا وربنا هو انت اللي بتربيها ابدا والله هي اللي بتربيك صح ولا لا هي اللي بتربيك والله انت هتكون ماشي في الشارع تلاقي واحده معديه لابسه جيبه ولا ستريتش ولا لسه بتلبس اول ما تشوف منظر ما فيش كده انت خد بالك فاول ما تشوف منظر ده عارف تعمل ايه تيجي تبص خد بالك تلاقي اللي حيقول لك ايه ما صحش كده ده منظر كده تبص للنساء لا تغض بصرك على فكره يبقى هي اللي بتربيك ولا لا ايه ربيك والله في واحد في الشارع ماشي عمال بيشتم فيك طب ما انت حق انا اسيبه كده لا وتقف لسه ما ينفعش دي ما تركبش مع بيك الشتيمه ما تركبش مع اللحى قلت لك ايه رجعت الوقت خد بالك فهي اللي بتربيك مش انت اللي بتربيك فسبحان الله فشوف كانت الحياه في ايام الصحابه رضي الله عنهم كانت حياه جميله قوي كانت لما تقعد تسمع كده حكايات الصحابه مع ازواجهم يا الله على الرحمه اللي كانت ما بينهم ده كان بعض الصحابه لا يملك الا ثوبا واحدا يروح يصلي بالثوب ده ويرجع يلاقي زوجته مستنياه تاخد الثوب عشان تصلي فيه وعرفنا من ذلك يا اخوانا كانت حياتهم كلها سعاده النهارده الزوج جاي لزوجته ما شاء الله غسلها كله اوتوماتيك ويرجع اخر اليوم عايز ياكل انا مفيش اكل تقول والله ده انا طول النهار عمال بكسر خد بالك وضهرك كسر طب وانت عملت حاجه انت حطيت وقفلت الباب بس يعني عايز اكتر منك قفلت الباب قولي لي وانا اقفل لك الباب وانت اعملي الاكل طالما المشكله كلها في الباب خد بالك هتلاقي الحياه بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى مفيش بقى شرع ربنا في البيوت اغلب الناس النهارده بالله عليك وانا اسالك بالله لو النهارده النبي عليه الصلاه والسلام جه وخبط على بابك الليلات خبط قلت مين انك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليك انا واحد من الناس كده ليه بيتي مش على هذا النجوم بحاول قدر ان كان لكن فعلا بيوتنا تعود بالمعاصي ولا حول ولا قوه الا بالله يعني انا مثلا ما عنديش لا تلفزيون ولا اغاني ولا بتاع ولا الكلام ده كله بس على الاقل برضه اهو البيت برضه فيه يعني سيراميك وشان خخخ وحبيبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه والحديث رواه الترمذي بسند صحيح تخيل فلما نام عشان يخبط عليه رسول الله طب افتحي ازاي خش شوف السيراميك والشان والبن والوريقه دي ده كده انا حتى نقوم بشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى امال بقى لو خبط على بيت مسلم واسمه محمد وعبد الله واحمد ومحمود وفتح ولقى اول ما دخل لقى التلفزيون والفيديو والريسيفر والدش ما هو ده اللي انا تركتك عليه يا عبد الله ايه يا نصيبي هو ده الدين اللي انا تركتك عليه تنظر الى النساء الكافيات العاب وتفعل 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 فين زوجتك زوجتي بس يعني طالبت تريش يعني في المنفعه طب هو ده لباس المسلمات أما علمت أن يقول حديث رواه مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسئمة الأخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ما عرفت أن أقول كده يا الله بالله عليك بأي وجه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وأنت لازم هتقابله مش هتقابله في الدنيا هتقابله في الآخرة هتقابله فين عند الحوض لما تيجي عند الحوض وتقابل النبي عليه الصلاه والسلام عايز تشرب بقى شربه هنيئه من حوض النبي عليه الصلاه والسلام الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيره الشهر ماؤه ابيض من اللبن في روايه ابيض من السمك وطعمه احلى من العسل كيزان كنجوم السماء وفي روايه كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا احنا رايحين كلنا نشرب من حوض النبي عليه الصلاه والسلام أول ما دخلنا منا من أقام سنة النبي في بيته وفي نفسه وفي كل وقت. فأول ما يروح نرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يهش ويبش له ويأخذ الكوز بيده صلى الله عليه وسلم ويعطيه ليشرب من حوض النبي. يا الله واحد ثاني بقى يجي يخش ده حياته كلها بقى كانت بعيدة عن طاعة الناس على السلام وعن اتباع الحديث صلى الله عليه وسلم. أول ما يروح يلاقي الملائكة تزود تبعد. أنا بحمد الله أصحابي يا رب أحبابي يا رب دول كانوا أصحابي ودول أحبابي يقول من بعد. فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه تتحمل النبي أحمد عليك أنا ما أقدرش أتحمل. كان في حد فينا يتحمل يقول إن ما إحنا ما نقدرش نتحمل دعوة النبي عليه السلام. نستحمل ونحب إن هو يدعينا إنما يدعي علينا لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. يبقى نبدل يوم غير فيه. إيه اللي خلينا نبدل؟ نعيش حياة ترضى ربنا سبحانه وتعالى. زوجة تعلم واجباتها. وتذكر في هذا الحديث أيضا الزوجة. يعني تحت كلمة إمام عادل يقول فيها الزوج العادل والزوجة التي تعدل بين أولادها وتشمل أيضا القاضي العادل. تشمل الثلاثة دول. لو الثلاثة دول جاءوا بالعدل في حياتهم يوم القيامة يكونون مع الإمام العادل في ظل عرش الملك جل وعلا. فتيه اسمع ماذا قال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ أقول لكم على أفضل أمرائكم وشرارهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فخيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. يا الله. وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخيرا كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية فبات غاشا لها إلا حرم الله عليه. يا إخواننا لا مش الجنة رائحة الجنة. يا الله يعني حتى ريحة مش ماشي مش ماشي فبات غاشا لها. يدخل تحت كلمة ما من راع يدخل تحت مين؟ أولياء الأمور الوالد الرجل في بيته كما صح في حديث رواه البخاري ومسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. تيجي يوم القيامة العبادة بتاعتك عاملة ايه؟ 10 من 10 ما شاء الله كتير قيم وصيام وذكر لله وتسبيح واستغفار وصلة رحم ودعوة إلى الله عز وجل وكل الخير عملته. جميل جدا. حوصف وقربك الله عز وجل كما في حديث النجوى الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يثني عبده يوم القيامة الرب ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا حصل ولا ما حصلش. يقول بلى يا رب كذا فكر على الجنة فطرش وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. يا الله والله موقف صعب قوي خالص ده. انا اقف بين ايدين ربنا ويعد عليا كل ذنب من يوم ما كلفت حتى ما مات. طب تخيل لو انا ارتكبت كل يوم ذنب واحد مش 100 ذنب ولا 200 ذنب ولا 1000 بلك لا ذنب واحد كل يوم من ساعة ما كلفت لحد ما بقى عندك 90 سنة أو 70 سنة كم ذنب؟ آلاف. طب ربنا بقى هيذكرك بكل الآلاف اللي هو أنت واقف بين يديه فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا رب. حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك قال جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أخسرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شوف الصمت الثاني بقى صمت صعب جدا. ايه اللي حصل بقى؟ هذا الرجل قال حديث الله مسلم يقربه الله عز وجل ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. لا يا رب ما حصلش. الله هتكذب ربنا سبحانه وتعالى ولا تكذب بلايكة الرحمن؟ يا سبحان الله. قال لا يا رب وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ابدا ما حصل. فيقول العبد بكل وقاحه يا رب الم تجد نفسك من الظلم وجعلته محرما؟ قال أجل. قال فإني لا أجيز اليوم علي شاهدا إلا من نفسي، أنا ما حبش حد يشهد علي إلا أنا نشهد على نفسي. فيقول جل وعلا لك ذلك، فيختم على فيه خلاص وتنطق جوارح، فتقول اليد أنا امتدت إلى الحرام، وتقول الرجل وأنا مشيت إلى الحرام، ويقول اللسان وأنا نطقت الحرام، وتقول الأذن وأنا استمعت إلى الحرام، وتقول العين وأنا نظرت إلى الحرام، والفرج يصدق ذلك كله ويقول وأنا فعلت الحرام. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيضع على جوارحه ويقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناظر، أنا كنت بدافع عنه. فده فيقول جل وعلا خذ كتابك بشمالك وادخل النار، ربنا يعطينا عفوك النار. فشوف قد ايه، فاذا في يوم القيامة اعمالك 10 على 10 خلاص كده هتخش الجنة. استنى بقى، عندك رعية؟ ايوه عندي، كان عندي بنتين وولد وزوج. طب تعالى بقى، عملت في الامانة دي، انا امنتك الامانة، عملت فيها ايه؟ بناتك وزوجتك كانوا محاضرات يا رب حاجات في الأهل، وطالما هي مؤمنة وقلبها ابيض بتحب تخل الناس خلاص انتهت المشكلة. خد بالك، طب ولادك ما كانوش بيصلوا؟ معلش دي حرية شخصية بقى، خد بالك دي حرية شخصية. طب يعني ولا انت حتى عمرك قلت لهم؟ اقول لهم ازاي؟ انا احب حاجة تيجي باقتناع، بنتي تلبس حجاب يعني تلبس باقتناع. اقتنع بايه؟ بامر الله عز وجل، يا ايها النبي كل ازواج وبنات ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يبين. مفيش خيار، ده امر، امر وفضل وشرف كبير جدا لبنتك وزوجتك انها تكون خلف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، لان ربنا قدر ايه، يا ايها النبي كل ازواجك وبنات، يبقى ازواج النبي وبنات النبي عليه السلام، بنتك وزوجتك لبسوا حجاب ومشوا على طاعه الله يكونوا يوم القيامه مع مين؟ مع خديجه وعائشه وفاطمه وكل هؤلاء رضي الله عنهم. فايه؟ يبقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نضرب امثله جميله جدا بالرعاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تولى أبو بكر الخلافة رضي الله عنه وارضاه. تخيل أبو بكر قبل أن يتولى الخلافة كان يحلب الأغنام ليتامى الحي الذي فيه، كان يروح ومين هو نائب النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، ويروح يحلب الشناء لليتامى. أول ما عينوه خليفة على المسلمين يحكم 26 دولة، مش ماسك حلوان وصورة وبس، لا 26 دولة يا اخوانا، يعني مسؤولين. ده النهاردة الإخوة ربنا يحفظهم اللي قائمين على إدارة مسجد بيقولوا دماغنا تعبت بالحسابات والمسائل والمسؤوليات الكبيرة، صح يا شيخ مصطفى؟ مسؤولية صحيحة والله. تخيل بقى رجل يحكم 26 دولة، مسؤولية عظيمة جدا. فأول ما مسك الخلافة بنت يتيمة من بنات الحي قالت خلاص الخليفة لم يحلب لكم الشياه بعد اليوم، لم يحلب لكم الشياه بعد اليوم. فقال كلا والله لأحلبن لكم الشياه شياه ولا أقطع أمرا كنت أفعله قبل أن تولوا. وهو خليفة كان يروح يحلب لهم الشياه. تسمع حاجة أعظم من كده؟ تسمع؟ طب تسمع؟ عليه الصلاة والسلام كان يعمل إيه سيدنا الله؟ تخيل امرأة عجوز عمياء، امرأة عجوز عمياء، سنة عجوز وعمياء ما بتشوفش. طبعا دي لو عايشة في هذه الأمة الآن خد بالك تبدأ ليه؟ لأن نسأل الله العفو والعافية الرحمة نزعت من قلوب أكثر الخلق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة العجوز كان عمر بن الخطاب بيقول كنت أرعى هذه العجوز، كل يوم أروح أكلتها الخيمة وحط لها اللقمة وأمشي، واخد بالك؟ بيقول جه عليا وقت كل يوم اروح الاقي ايه؟ الاقي هذه المراه حد في كل يوم يروح يلاقي واحد سبعه، مين السبعه؟ يجد ابا بكر قد سبعه. يا الله. فقال انت لعمري انت اللي سبقتني؟ والله لا اسابقك الى خير ابدا يا ابا بكر. خلاص تخيل ابو بكر هو خليفه المسلمين ويروح يطمس الخيمه لامراه العشره ويحط لها الطعام ويعمل لها كل حاجه، ليه؟ لانه يعلم انها امانه في يوم القيامه. وأن الخلافة أو الإمارة كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إني أخاف عليك، إني والله أبا ذر إني لا أحبه، وإني لأراك ضعيفا، وإني لأراك ضعيفا، فلا تتولين على اثنين، فإن الإمارة يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها. من يوم بحقها؟ مفيش، قل من يقوم بحقها في الإمارة، أمر صعب جدا. شوف النهاردة الكل إلا من رحم الله يا سكالب على إيه؟ بخبات كله شغال، مجالس محلية ومجالس مش عارف ايه، كله عمال. مع ان السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من طلب الامارة فلا تولوه، اللي صبر ما تولوش، يقول لك عندك يوقف كده، خير من يمثل عليك، خد بالك ثم بيعملوا كده، خد بالك، خير من يمثل او خير من يمثل، انت خير من يمثلنا؟ اه طب حضرتك يعني ما شاء الله في لا الحمد لله انا تعبان وقابت في قلبي زي الفل. أي أيوة والله العظيم، والله الكلام ده مش من نفسي خالص، والله شفنا يعني انا رجعت السكه الان قريب لي جالس معايا في العربيه بيقول لي ده فلان الفلاني، واخد بالك ما شاء الله يعني داخل الانتخابات المحليه، او فلان الفلاني ده ما شاء الله بنك وحشيش وقافين وحاجات كده ما شاء الله، خير من يمثل، هو ده خير من يمثل. فاللي انا عشان هو سنه النبي عشان كده اللي يطلب الاماره لا يولى، ليه؟ لانه ما بيطلبهاش الا لرغبه دنيويه، عايز يبقى يسال ايه؟ فلان ما شاء الله عضو مجلس الشعب، واحد عايز بس بس راح وبس جاي، خد بالك؟ والمش مهم لا المنصب والكلام والسوق والفلوس اللي بياخدها والكلام، انما اللي عايزها هو ده اللي عايز، عايز الدنيا هو بيعوزها، انما بقى اللي ما بيعوزهاش ده انسان بيبقى على اخرته. انسان عايز اخره مش عايز دنيا، لانه يعلم ان الله عز وجل قال: الهاكم التكاثر حتى زرتم المخاطر. فجأة ايه يعني منصب وجاه وفلوس وزوجه واولاده فجأة كانت تتخاطر، خد بالك؟ ان فرعون على ايه؟ في الزمن لا في الارض، لانه علو دنيوي، انما لو علو من اجل الدين ولذلك سبحان الله. اسالك بالله عز وجل، كلنا مش نسمع الامام مالك رحمه الله ونسمع الامام البخاري ونسمع الامام احمد، طبعا كان ايام الامام البخاري والامام احمد والامام مالك كان في ايامهم ناس مليونيرات، ده صحيح، خد بالك، تسمع انت عن اي واحد مليونير ايام الايام دول؟ ما تعرفش، حد يعرف؟ ما حدش يعرف، لكن نعرف الامام مالك والامام احمد والامام البخاري ونترضى عليهم ونترحم عليهم اول ما يذكروا رضي الله عنهم ورحمهم الله عز وجل. ليه؟ لان العلم خلد ذكرهم واراده الاخره خلدت ذكرهم، التانيين اراده الدنيا لم تخلد ذكر واحد منهم. اذا المساله مساله دين مش دنيا، لا الدنيا مش سوى حاجه ولا سوى حاجه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح انه قال: لو كانت الدنيا، لو خد بالك لو كانت، يعني هي مش كده، هي اقل من كده، بل هي ما لهاش اصل لازم، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه يا الله، يعني هي ما تساويش جناح بعوضه، لا ما تساويش، بيقول لك لو كان، لو كان تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقطت كثيرا منها شرطه. وفي سنن الترمذي بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا حاجه واحده انتوا قاعدين فيها دلوقتي، الا ذكر الله وما والاه عالما او متعلما. هو ده الذي يخرج الانسان من دائره اللعنه، ان هو يجلس يذكر الله عز وجل ويتعلم العلم ويدرس ويعلم ويدعو الى الله، فاي حديث تخرج من دائره اللعنه وتكون في دائره الرحمه. يبقى شوف ايه، يبقى ايه، شوف ايه الواقع عمل ايه، شوف ايه طعمه بقى الذي يضرب فيه المثل في العكس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سطر على جبين التاريخ سطورا من النور. عمر بن الخطاب لما يذكر العدل لابد ان يذكر عمر، بذكر العدل تذكر عمر رضي الله عنه وارضاه، الذي بلغ عدله انه قال: والله لو عثرت عنزه في العراق لخشيت ان يسالني الله عنها، لما لم تصبح لها الطريقه يا عمر؟ فده فربنا يرحم بقى العربيات بتاعتنا النهارده، مش التواب العربيات، يا نادم من كبري تبص الحفره في اخر الكبر، تلاقي العربيه دي طالعه ونازله وطالعه ونازله، خد بالك؟ لما لم تفتح لها الطريق احمد؟ عمر بن الخطاب ياتيه رجل عربي، رجل فقير جدا، مراته يا دوب حاطه حته خيش على جسمها مش قادره تداري جسمها، غلبانه معاه فلوس. فدخل الرجل عايز يطلب مال ولكن بصوت جميل كده بالشعر، فقال: يا عمر الخير جديد الجنه، اقت بنياتي وامهن وكلهم في هذا الزمان جنه، اقسم بالله لتفعلن. مش حسب العقل يعني، هتدفع هتدفع، واخد بالك؟ فقال عمر بن الخطاب ولئن لم افعل ماذا يكون؟ يعني لو ما ذبحت وجبت له كليه الحاجه ايه اللي يحصل؟ قال اذا ابا حفص لامضين همس. قال ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال والله عنهن لتسالن في يوم تكون فيه الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه. سيدنا عمر يستحمل الكلام ده؟ ما يستحملوش، لا خد بالك ابدا ما يستحملش هذا الكلام ده. على طول دموعه نزلت على خده ودخل ما عندوش غير جبه واحده، جبه واحده خدها وانتهر الاعرابي ولا تسأله وقال يا اعرابي خذ هذه الجبه ليوم تكون فيه الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه. يا الله شوف القلوب، شوف القلوب عامله ازاي. يرسل عمرو بن العاص يفتح مصر. عمرو بن العاص اصبح حاكما على مصر. ايه اللي حصل؟ في يوم من الايام عمرو بن العاص عمل سباق للخيل، فواحد نصراني سبق مين؟ ابن عمرو بن العاص. فابن عمرو بن العاص اول ما سبقه راح ماسك العصايه وجده راح مساله فوق دماغه قال له خذها ونفذ اقلمين. الرجل ما كتبش خطا، سير على مين؟ على عمر بن الخطاب. جري على عمر بن الخطاب في مدينه النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا امير المؤمنين هذا مقام العائد لك. قال ماذا تريد؟ قال اجرى عمرو بن العاص سباقا للخيل في مصر فسبقت ابنه، فلما سبقت ابنه ضربني بعصا وقال خذها ولك الاكرمين. يقوم سيدنا عمر بن الخطاب يبعث رساله لعمرو بن العاص ويقول له اذا وصلتك رسالتي فاتني ومعك ابنك، ما تستناش لسه عايش. فاول ما وصلت الرساله سيدنا عمرو بن العاص خط فراح لها ابنه. انت عملت حاجه؟ قال له ابنه. امال امير المؤمنين طلبك انت بالابن؟ فعمر بن الخطاب راح باصص في هذا الشاب قال خذ الدره، الدره اللي هي العصايه بعض الناس بتسموها الدره اللي هي الصح بتاعها الدره. فخذ العصايه بتاعت سيدنا عمر قال واضرب من ضربك. نزل على دماغ ابن عمرو بن العاص طرد طرد خد حقه. فقال عمر بن الخطاب أمر تلك العصا على صنعة عمرو، عصيها بقى على دماغه. فقال إنما ضربت من ضربني، أنا ضربت ابن عشان ضربني، إنما هو ما ضربنيش فضربه ليه؟ قال والله لو أردت أن تضربه ما منعناك، لأنه إنما ضربك لأنه ركن إلى سلطان أبيه. هو ضربك ليه؟ عشان أبوه بقى سلطان، فلما بقى أبوه سلطان أحضرتك أنت. فات إيه؟ فقال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ يا الله لا تعد يا عمرو. وان باصت لرجل نصراني وقال له فاذا عاد مره اخرى الى ما فعل بك فاتني وساخبرك لك. هو ده هو ده حبيبك عليه السلام حرم الظلم ولو كان المظلوم كافرا. قال صلى الله عليه وسلم اياك ودعوه المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعه الله فوق الغمام ويتني ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هي دي سيدنا عمر يعد مرة في الشارع ولقى صحابي جليل يمشي في وسط الشارع فضربه بالدرة، الدرة ما جاتش على رجليه جات على طرف الثوب يعني نصبت كده ثوب. فقال امشي على جانب الطريق وأفتح الطريق للناس، ما تمشيش كده ايه تعصر الناس. بعد سنه سنه اخوانا سيدنا عمر بن الخطاب عرف ان الصحابي ده رايح فراح له لقاه في الطريق قام واخد من ايده وخده وداه بيته. واول ما دخل البيت طلع 600 درهم وقال خذها واستعن بها على الحج وهذه مقابل الضربه التي ضربتك اياها منذ سنه. ديت 600 ديت مقابل الضربه اللي ضربتها. قال والله ما تذكرتها يا امير المؤمنين. قال وانا والله ما نسيتها ابدا. شوف شوف الخوف من المظالم قد ايه. وانا والله ما نسيتها ابدا لحتى ما قيصر الروم يبعث رسول عشان بس يشوف احوال عمر بن الخطاب. تخيل فياتي الرجل فيسال اين سلطانكم؟ قال ليس لنا سلطان ولكن عندنا امير. قال اين هو؟ اين قصره؟ قال ليس له قصر. قال فاين هو؟ قال هو الرجل الذي ينام تحت ايه؟ ظل الشجره في رحل الظهيره. نايم عمر بن الخطاب الجبه بتاعته عاملها مخده ونايم وخده متعصر راسه. سيدنا عمر يحكم 26 دوله 26 دوله. شوف النهارده المدير العام يخش في اي شركه داخل نفسه والشنطة لازم تعجلة ولازم كرسي توسع ولازم وقبلت ويحصله ورد الصبح ويحصله. وده عمر أمير المؤمنين يحصل 16 دولة. فدخل رجل قال نايم وعرقه يتصبب على التراب ونام بقى ايه؟ نايم نوم يعني عميق جدا الواحد يعني مش مفكر في حاجة وبالك نايم نوم متاع. فقال كسرى وقيصر، الرجل هو اللي بيقول كسرى وقيصر يخشون منك وأنت في مثل هذا الأمام أجل، فهم يظلمون فلا ريب أن يخافون، فلا ريب أنهم يخافون، وأنت حكمت فعدلت فأمنت فرمت يا عمر، والله لولا أني جئت رسولا إليك لأسلمت، ولكن أرجع فأسلم لله جل وعلا. فعاد الرجل وأسلم لله جل وعلا. ده منظر، عشان كده بقول لك أنت منظرك دعوة، أنت مش لازم تتكلم، مش لازم تكون حافظ البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه كل ده، لا، أنت بس مجرد أخلاق، رسمتك في وسط الناس، معاملتك الطيبة، أمانتك، صدقك، أخلاقك الطيبة، دعوتك للناس، كل هذه الأشياء دعوة إلى الله عز وجل. هم لما دخلوا السجن مع سيدنا يوسف الاثنين قالوا إيه؟ نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. عرفوا منين؟ ده هم لسه أول مرة يشوفوا إيه؟ سيدنا يوسف قال لك شمس الصلاح يجعله الله عز وجل على وجه من يشاء من عباده. دي منة من ربنا سبحانه وتعالى يا إخوانا، منة عظيمة جدا. إيه مع عبد الله بن سلام؟ حديث صحيح مسلم. لما انزفل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انزفل الناس إليه، أسرعوا إليه. قال فكنت فيمن انزفل إليه. فلما رأيت خب بالك هو ده الشاهد، علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يا الله. وسيدنا عبد الرحمن بن عبد سعد بن ربيع حديث البخاري لما نرى كم آخى بين عبد الرحمن وبين سعد، وسعد بن ربيع قال له خذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك وطلقها فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. خد بالك طبعا الكلام ده لو على أيامنا دلوقتي، واخد بال حضرتك؟ وبعدين يعني حدث مؤاخاة بين اثنين مسلمين، طب يعني أدل ربنا يبارك فيك أدي خمسة نعم تفرج إن شاء الله وربنا لا ده سيدنا سعد بن ربيع يقول له خذ نصف مالي نصف ثروتك. مين يا اخوانا رفيق الكلام ده؟ يعني احنا النهارده ما احناش اغنياء، وعلى رغم ذلك نستطيع ان احنا ننفق نصف الثروه على اخ لنا مسلم؟ صعبه جدا. تعالى وبعدين وعندي زوجتان فانظر اليهما، يعني مثلا عندي زوجه بنت حلال والثانيه موريه لي النجوم في عز الظهر، او ما انا واخد اللي موريه لي النجوم اقول له اتفضل والله ما هرجع. واخد بالك؟ والله يا اخي الاخوه في الله سبحانه وتعالى يوم يا كاريبيا خد بالك الراجل يقعد يدعي عليه لحد يوم اليمن؟ لا. واخد بال حضرتك؟ فشوف بقى الأخوة والمحبة. فالشاهد من حديث سيدنا عبد الرحمن عن قال له بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. فراح للسوق، إيه اللي حصل؟ وقع على واحد من يهود بني قينقاع وكان يقول لهم تجار، فقال له أتعطيني بضاعة أتاجر فيها وأتيك بثمنها في آخر اليوم؟ اليهودي اليهودي بص الوجه عبد الرحمن بن عوف، قال والله إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. هو ده الشاهد. فشمت الوجه ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فشوف فسيدنا عمر بن الخطاب الراجل اول ما شاف قال له حكمت فعدلت فامنت فرمت يا عمر. هي دي المساله. وكلكم يعلم قصه ام اليتامى اللي سيدنا عمر بن الخطاب شافها ولقاها قاعد عماله بتولع الميه على الحصى وتوهم اولادها ان هي بتاكلهم او بتعزلهم الاكل، وراح بكى. ماذا تصنعين؟ قالت له زي ما شايف شايف كده بسخن الميه عشان اعرف ولادي للاكل اللي بتشربهم. قال لها طب وايه في البيت؟ قال لها الحصى هيكون في ايه؟ والله بيننا وبين عمر. هي مش عارف ان هو عمر بن الخطاب. الكلمه طبعا جرحت سيدنا عمر بن الخطاب. قال وما ذنب عمر؟ قال سبحان الله يتولى امرنا ثم ينسانا. الله بيننا وبين عمر. يروح سيدنا عمر بطاقه بتاعتنا. خد بالك مش بس كده بتاشيره من الباشا ويلا خلص يا ابني روح وصل اي حاجه، لا هو بنفسه رضي الله عنه وارضاه يذهب الى بيت مال المسلمين ويقول لغلامه اسلم احمل علي جرادا من الدقيق وجرابا من الشحم وجرابا من السكر وكذا وكذا وكذا. قوم رايح قال له احمل عليك ام عنك؟ قال احمل علي. قال احمل عليك ام عنك؟ قال شكلتك امك اانت تحمل عني اوزار يوم القيامه؟ احمل علي. وامير المؤمنين يحمل كل الحاجات دي على كف على ظهره ويروح للست دي. اول ما يطلع يقول له يلا حضر الاكل وزر على وانا ايه انفخ لك انا في النار. سيدنا عمر فقط تفتحيه عظيمه جدا كبيره جدا. تخيل هو نازل تحت النار عمال ينفخ لها في النار عشان ما تطفيش وهي عماله تقلب سمنه مع سكر مع دقيق اللي هم بيسموها النار ده ايه؟ سد الحنك. عارفين سد الحنك؟ لما كنا ما بقاش في اكل زمان كده كانوا يسدوا حالاتنا بيه، خد بالك. فقعدت عليهم سرعوا الاولاد خلاص عملوا نوم مش قادرين يناموا من جوع. وسيدنا عمر بن الخطاب يبعد بقى قال لها لو جئتني غدا في بيت الاماره ها خد بالك لو جئتني عند عمر تعالى. وراح استخبى ورا شجره وسيدنا اسلم لقى الفجر خلاص بيبدا يا امير المؤمنين الفجر اوشك الفجر ايه ان يصحى يصحى. طب استنى شويه استنى. قال ما سالك يا امير المؤمنين؟ قال جئت وانا ارى الاطفال يبكون فما اردت الا ان امشي وانا اراهم يضحكون. شفت حنيه في القلب، شفت الرحمه فيه، رحمه عظيمه جدا جعلها الله عز وجل في قلب هؤلاء. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الذي فتحت في عهد بلاد المسلمين جنه ويسره كانت تتفتح البلاد كالسيل المنهمش. على الرغم من ذلك اول ما قمت الثوار يقتلوا سيدنا عثمان بن عفان، قوم الصحابه قالوا له يا امير المؤمنين امرنا بس انت امر واحنا نخلصك منه. وفعلا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لو كان سيدنا عمرو سيدنا عثمان بن عفان قال لهم اقتلوهم كان قتلوهم في العز، لكن لا، قال والله ما احب ان القى الله عز وجل وفي رقبتي دم امرئ مسلم، هم يقتلوني لكن انا ما استفدتش قتلهم. وفعلا قتل سيدنا عثمان بن عفان حتى جاءه في هذا اليوم، والحديث حسن بشواهده وان كان بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام في تلك الليله وقال افطر عندنا اليوم يا عثمان، بكره تفطر معنا في الجنه. فده ده سيدنا عثمان. سيدنا عمر بن عبد العزيز وبه اختم درس الليله ان شاء الله، بحيث ان احنا نلتقي ان شاء الله في المرات القادمه كل مره نشرح واحد من الذين يظلهم الله بظله. انا مش عايز اتصور عليه. ربنا يبارك فيكم يا رب. هو عموما احنا ساعه الا ربع. طيب حلو، انا عن نفسي معاكم كده. جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيكم. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه هذا خليفه الراشد. وشوف والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. لما تعرف سيدنا عمر بن عبد العزيز كان من نسل من فلا تتعجب. سيدنا عمر بن عبد العزيز كلكم يعلم القصه ان سيدنا عمر بن الخطاب لما نهى عن مزج اللبن بالماء، اي مزج اللبن بالماء واخد بالك، فكان بيمر على الرعيه يطمئن عليهم. بعدين سيدنا عمر بن الخطاب كان مقسم ليله كام قسم يا اخوانا؟ ثلاثه. قسم ينام فيه حتى يستعين على طاعه الله، والقسم الثاني كان يمر على الرعيه ليطمئن على احوالهم، والقسم الثالث يصلي قيام الليل. يقول لو نمت الليل كله لضاعت نفسي، ولو نمت النهار كله لضاعت رعيتي. فيتزود من ليله الى نهاره. ما عاد عمر بن الخطاب بيطمن على ان القانون اللي اصدره بيطبق فعلا. فجاه ما عاد يلقى بل مع امها. فهم مستمعين سيدنا عمر بره مش شايفينه. فبتقول لها الام بتقول لها هيا يا ابنتي هيا يا ابنتي هيا ائتيني بالماء حتى نمضغ اللبن بالماء من غير اللبن. فالبنت قالت لها يا امها الم ينهى امير المؤمنين عمر عن مضغ اللبن بالماء؟ قالت لها وما يدري امير المؤمنين ان امير المؤمنين الان في فراشي لو ادركت نام في بيتي. فقالت لها الابنه الواثقه في موعود ربها قالت ان كان امير المؤمنين عمر لا يرانا فرب امير المؤمنين عمر يرانا. يا الله كلمة دي تعدي على سيدنا عمر؟ لا طبعا ما تعديش، على طول كده على مين؟ ولاد الاثنين او ثلاثة. قال لهم ايكم يذهب يتزوج من تلك الفتاة المباركة؟ فاني لارجو من الله ان يخرج من هذه الفتاة رجلا يوحد الله به صفوف الامة. كان سيدنا عمر كان ملزم، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه قال ان الله اجرى الحكمة على قلب ولسان عمر. بلد وصح في الحديث ايضا انه قال لو كان نبي بعد لكان عمر رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا عمر يمكن ما اعرفش حكيت القصه دي قبل كده ولا لا، سيدنا علي بن ابي طالب ولا اعلم سندا للقصه الحقيقه. بيقول جيت بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وبعد وفاه الوقت في عهد ايه؟ خلافه عمر. بيقول انا نايم فشفت في المنام رؤيا كده ان انا بصلي الفجر ورا النبي عليه الصلاه والسلام. فجاه بعد ما انصرف النبي عليه الصلاه والسلام من صلاه جاءت امراه من الانصار ومعاها صحن كده فيه تمر، فقالت خذ يا رسول الله وقسم التمر على اصحابك. فانا بعد كم اعطى كل الصحابه ايه؟ تمرات. جه سيدنا علي قام واكل التمره بتاعته بسرعه وقال له اعطيني تمره يا رسول الله. قال بيقول فاستيقظت من النوم، ده كل ده كان فين؟ في المنام. حلو قوي. فسمعت نداء الفجر اذان الفجر فرجعت وصليت خلف امير المؤمنين عمر. قال فلما انتهى امير المؤمنين من صلاتي فقد قامت امرأة من الأنصار وقالت يا أمير المؤمنين خذ هذا الصحن من التمر وقسمه على أصحابك. فقسم على كل صحابي تمرة فأكلها علي وقال يا أمير المؤمنين زدني ولو تمرة. فقال عمر لو زادك رسول الله لزدتك، لو زادك رسول الله لزدتك. فقبلت فسيدنا عمر كان ملهما فقال له قال لهم حتى فكروا الجوزة لأني أنا أرجو من الله أن يخرج من هذه الفتاة رجلا إيه يوحد الله ورسعه الجوزة مين سيدنا عمر. أنجبت له ابنة سموها ليلى وسموها بأم عمر. ليلى هذه تزوجت لما كبر ده تزوجت من حاكم مصر اللي هو عبد العزيز ابن مروان. وعبد العزيز ابن مروان لما اتجوزها انجبت له ابنا يتحدث الناس عنه الى يوم القيامه هو الخليفه الراشد عمر بن عبد. شوف بقى الذريه جايه ازاي. الفتاه تراقب ربها عز وجل ربنا يجعلها جده لعمر بن عبد العزيز. شوف البيت والبلد الطيب يخرج نبات باذن ربه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ايه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحتهم كنز لهما وكان ابوهما صالحا. لما ترجع للتفاسير تجد الاب ده كان امن ابوهم ندم لا كان الجد السابع. فصلاح الاباء يرثه الابناء. ولذلك قال جل وعلا وليخشى الذين لو فرقوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا على ان يعملوا ايه فليتقوا الله مش روح يامن على حياته ويروح يقول له يا ابني الحمد لله انا اهم حاجه عندي ان انت تتعلم احسن علامه وتلبس احسن لبس وتاكل احسن اكل. ايه هي مساله روح نفتحنا يا اخوانا؟ لا عايزين نربي قلوب مش عايزين نربي لا عايزين نربي قلوب تعرف ربها عز وجل. طب حضرتك هشوف سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم من الايام ايه اللي يحصل معاه؟ اول ما تولى شان 26 دوله خلاص هو امير المؤمنين. ايه اللي يحصل؟ بعث من ينادي، بعث من ينادي في كل مسجد من 26 دولة. أين الفقراء؟ كل مسجد من 26 دولة. أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين شحن النار عشان نلم بس 100 جنيه اليتامى؟ نقعد نلم بحقوق ساعة كم؟ لا هم مش محتاجين. هم أول مسؤول إنفاق خلاص إنفاق. على طول كده. لذلك هم لما فعلوا هذا الأمر يوازع نفسه حب. النهارده أنت لما تيجي تدفع الضرائب والتأمينات والكلام ده كله إذا تدفعه أنت متضرر حتى بتسرق ودي حقيقة. بقى ليه؟ أنا بدفع حاجة وأنا مش مقبول عليها من الله سبحانه وتعالى وأقعد أتحايل عليه وأجيب لك إقرار ضريب وأضحك عليك وأثبتك في النهاية إن أنا فاتح المحل بقالي 10 سنين وخسران دم قلبي. ليه؟ عشان أنت بتضحك عليا والناس بتضحك عليك. لكن لا لكن لو دعونا الناس مش للضرائب والتأمينات لا قلنا لا كل المسلمين يغير لهم ضرائب وتأمينات ادفعوا زكاة المال. انت لو هتطلب مني في الضرائب 100 انا هدفع لك في الزكاه 500. انت عارف ليه؟ لان الضرائب انا مش مقبول عليها ما فيش ولا حسنه هتوصلني. خد بالك انما زكاه المال لا ده زكاه المال الاجر كله بقى مالك ما قدمت وماله ورث ما اخرت. ها وهل لك من مالك يا ابن ادم الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. يبقى لما تطلب من الناس زكاه المال والناس يجمعوا زكاه المال اتفضل والله العظيم البلد تغرق فلوس بفضل الله. اي والله تغرق فلوس. طيب الزكاه ما كفتش ايه؟ هل من حق الحاكم انه يفرض ضريبه؟ ايوه من حقه. خد بالك المساله واضحه. اطلب الاول زكاه مال. زكاه المال ما كفتش لاقامه مشاريع البلد. اطلب ضريبه، اطلب ضريبه اسمها ضريبه مؤقته. يا جماعه اللي محتاجين فلوس عشان يكمل انشاءات وكذا في خلاص كل واحد حسب مرتبه. انت مرتبك 100 جنيه تدفع كل شهر جنيه. انت مرتبك 1000 تدفع 10. تجمع الفلوس. خلاص خرجنا من الازمه دي تتلغي الضريبه وترجع زكاه المال. خدت بالك؟ فكل حاجه وليها حاجه. وكل شيء لما تحس ان انت مقدور عليه امام الله بتفعله بحب. فسيدنا عمر بن عبد العزيز ارسل من الناس اين اليتامى؟ اين الارامل؟ اين الفقراء؟ اين واين؟ من كان في حاجه الى مال فلياتي الى بيت مال المسلمين. تخيل ولا واحد يروح 26 دولة ولا واحد يروح والمال كله يرجع لخزينة البيت المال حتى الخزينة ما كانتش تتقفل من كتر الفلوس تطلع بره في حاجة أخرى أبدا. لو سبتها كده 1000 سنة في عهد الصحابة وعهد ولا لا فاضل ما يفرش ولا مليم أبدا. فدي مش النهاردة ربنا يعافينا عن كده. سيدنا أبو هريرة بيقول كنا إذا أردنا أن نتصدق جئنا بمنديل منديل قماش كده خد بالك ووضعنا الصدقة في المنديل وعقرناها لأنها ستقع بين يدي الله قبل أن تقع بين يدي الصحيح. بيقول لك كم المنديل تحط على جنب كده خد بالك كل فقير ينزل انا محتاج النهارده دينارين، طب لما تيجي ب 100 انا محتاج 2 بس ياخد 2 مش. شوف 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 العفه والاخلاق والاصحاب حاجه انا مش عارف اقول ايه. واخد بالك النهارده ربنا يعافينا لو اتحط المنديل دوت اللي سبق كان النبى واللي يلحق يا حبيبي ده واخد بالك خلاص هو اول واحد هو اخر واحد مفيش حد بعده خلاص خد بالك. حتى لو كان غني يعني حتى لو راكب عربيه سبح وشاف المنديل ينزل يفتح ياخده ويمشي طب خد بالك الفرح ايه المشكله خد بالك فشوف سبحان الله فيرجع المال لفين؟ لبيت مال المسلمين. يوم سيد عمر انتوا ما نزلتوش ولا ايه؟ قالوا نزلنا. طب امال ايه اللي حصل؟ قالوا عفت يا امير المؤمنين فعفت الامه تبعا لافراد. طيب ابعثوا من ينادي. ايه النبي عليه؟ من كان عليه دين فتزاد دينه من بيت مال المسلمين. زاد ديون المسلمين كده من بيت مال المسلمين. الله. طب يعني هم كان عليهم ديون؟ كان عليهم ديون. امال ما خدوش ليه اول مره؟ قال لك ان هو قال من كان في حاجه الى مال. انا مش محتاج. انا علي دين انا باكل واشرب وحمد ده وكده والدين ده بسدده واحده واحده. لكن طالما هو صرح في المره الثانيه الا علي دين انا علي دين. شوف العفه قد ايه يا اخوانا كان عليهم دين. فسد ديون المسلمين في 26 دوله. بعدها من بلغ سن الزواج طبعا الزواج دلوقتي هيجوز اصلا بس اللي مش متجوز بالذات من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. خد بالك طبعا انت تتمنى تكون عايز ايامها بقى كان زمان الجواز ببلاش يا سيدي فزوج شباب المسلمين من بيت مال المسلمين. من اراد ان يحج اللهم ارزقنا الحج فلم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين لا قرعة ولا اي حد لا من بيت مال المسلمين. فحتى من لم يستطع من بيت مال المسلمين. طيب نعمل ايه ثاني؟ قال ائتوني بالحبوب. نعمل ده ايه؟ قال اتروها في الصحراء. ليه؟ قال لكي تنعم الطيور في عهد المسلمين. احنا عايزين الطيور كمان يتمتع. الله مش الطيور ده بيذكر ربنا؟ ايوه نعم. وان من شيء الا يسبح بحمده. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات. يبقى الطير بيسبح طالما بيسبح ناكله. ليه؟ عشان يسبح زياده. وكل ده بنذبح حتى نفسه. لكي تنعم الطيب في عهد المسلمين. طب لسه فاضل فلوس يا امير المؤمنين. قال لهم ما تبقى من مال احنا زهقنا بقى من كثر التوزيع بقى. ما تبقى من مال تصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. اللي هم النهارده اللي بتصدقوا عليهم. كانوا بياكلوا على حسنا زمان. خد بالك هو ده بقى ايه؟ هو ده عهد الاسلام. في يوم من الايام قبل ما يتولى عمر بن عبد العزيز كان قبله الوليد بن عبد الملك وكان اللي هو يعني كان وليد عبد الملك وعين سليمان وبعدين ايه عمر. كان وليد بن عبد الملك كان عمل حاجه ايه هي؟ كان في يوم من الايام عايز يوسع المسجد الاموي. يوسعه ازاي؟ راح هاتف جزء كبير جدا من كنيسه كانت مجاوره للمسجد. وقام مدخلها جوه المسجد. يعني مثلا خد 100 متر من الكنيسه وقال لهم وسعوا المسجد من الحادي وخدوا الحته دي. يلا. فخدوها فعلا وبنوها. جه في عهد عمر بن عبد العزيز جم القساوسه واشتكوا له. فقالوا له يعني احنا انتوا خدتوا من عندنا جزء من الكنيسه وخلقتوا على صوت المسجد. قال لهم لا خلاص هذا الجزء يرد اليه. علماء المسلمين كانوا يتكلموا ازاي؟ لهدي جزء من المسجد عشان دخل ثاني الكنيسه؟ قال لهم هذا حقهم. ونهانا النبي عن ظلم اي احد حتى ولو كان كافرا. ده حقهم. لسه عمالين بيتخاوروا لقوا سيدنا عمر اصدر القرار بايه؟ بتوقيت الهدم كمان. يعني مش قرار وبس لا ده حدد اليوم اللي هيتهدم فيه ايه؟ جزء من المسجد ده. ما كانش فيه حل واحد. راح العلماء الى القساوسه واتفقوا معاهم ان هم يعوضوهم تعويض مادي في مقابل ان هم يسيبوا لهم هذا الجزء فرضوا فنقلوا هذا الامر لامير المؤمنين فرضوا. عمر شفت حد اكثر من كده؟ ولا هتفهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز في قصه اغرب من خيال مش هقولها لك الا لما تصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. امراه عجوز من مصر من الجيزه بالتحديد كما جاء في روايه ثانيه. امراه عجوز اسمها فرتونه السوداء. اسمها كده فرتونه او فرتونه السوداء. هذه المراه فقيره جدا ما عندهاش اي حاجه خالص. كل اللي تملكه يا اخوانا حته عشه فيها شويه فراخ وعمالهم سور كده عشان ما حدش يسرقها. السور ده كان قصير. فالحرامية كل شوية ينطوا يسرقوا الفرخة ويجري. ينط تاني يسرق ديك ويجري. واخد بالك؟ فالست تتخنق. كل يوم ديك ناقص، كل يوم فرخة ناقصة. واخد بالك؟ فقامت بعت رسالة لمين؟ لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. يا أمير المؤمنين أنا اسمي فرطنة السوداء قدام حضرتك واللصوص يطلقون تجاجل وطريقة حقيقة فن والله ليس في الناس بالخيال واللصوص يطلقون تجاجل فأريد منك أن تعلي جداري حتى لا يطلق اللصوص تجاجل. أول ما فيك أنت كأمير المؤمنين تحكم 26 دولة رسالة المنظر تشكوى فيها فراخ احنا نسوح فراخ واخد بالك طبعا المنظر ده كده يعني انت راجل مريش يعني منفعش تتكلم كده في حاجة زي كده فهتقول ده طبعا البتاعة دي وعمرك ما هتبص في حاجة زي كده لكن لا عمرك ما هتبص في كده. أول ما شاف الشكوى من فرطونة السوداء بعت رسالة لحاكم مصر كان اسمه أيوب بن شرحبيل قال له يا أيوب إذا وصلتك رسالتي فاذهب إلى امرأة تسمى فرطونة السوداء في أرض مصر في محافظة الشيطان فاذهب إليها وابني لها الجدار بنفسك ما تبعك حتى ابنين انت اللي تبني لنفسك. راح أيوب بن شرحبيل رحمه الله وسأل على فرطونة السوداء في حد يا رفا أتبعت كذبات داخل كلها تعبت فكله كده أهي دي قلت فدخلت فإذا امرأة سوداء فقيرة مسكينة فقلت لها أنا أيوب بن شرحبيل حاكم مصر قال لها أيوب وما يعني إيه اللي جابك عن بنت هتشتري ده لا مش هتشتري ده ده أنا جاي يعني أخلي الأمن مستتب بعد كده خد بالك فالمهم طب أنت بنفسك أي أنا نفسي ده قرار من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقام كيدنا أيوب بن شرحبيل واخد بالك مش حط طوبة وشوية أسمنت خلاص حاجة الأساس ومشي لا قام وبنى الجدار كله خد بالك من أوله لآخره وأرسل رسالة عمر بن عبد العزيز قال له خلاص قد أمننا الجدار فلا يستطيع لص أن يسرق دجاج فرطونة تخيل عمر الشيخ عبد العزيز كده بالله عليك حاجة من قدر الخيال تخيل لص سيدنا عمر بن عبد العزيز حيوان حتى كان عنده غلام شغال عنده فكان يروح يشتغل على يعني يحمل على الثواب ويجي يجيب له كل يوم دينار فراح يجيب له راح يجيب له دينار في يوم من الايام راح يجيب له دينار ونص قال له النهارده كتير زياده ليه؟ قال له يعني الحمد لله يعني حملتها النهارده يعني زياده وكده وجيب فلوس قال له اه لقد ارهقتها ريحها ثلاث ايام تخيل وارسل الى حاكم مصر قال له سمعت ان عندكم ابلا نقالات ابل بتنقل البضاعه فسمعت انكم تحملونها فوق طاقتها فاذا وصلتك رسالتي فلا تحملوا اي بعير اكثر من 600 راس اكثر من كده لا اكثر من كده مخالف امروه ليه؟ عشان خايف على كده شوف الرحمه حتى ايه؟ حتى بالزواج جاله بعثه واحد من الولاة يعني طبعا معايا المحافظين ورؤساء في البلاد فبعثه فقال له يا امير المؤمنين لقد ايه؟ لقد انهدمت مدينتنا لقد انهدمت مدينه يعني النظام بتاعها اتشقق كده وتعبان وعايزين نعملها ايه؟ مرمى عشان تقوم المدينه مره ثانيه فارسل له رساله قال لقد وصلتني رسالتك وقد علمت ما فيها ولا استطيع ان اقول لك الا شيئا واحدا حصن مدينتك بالعدل ونقص طرقها من الظلم فذلك مرمتها والسلام عليك. يا الله حصن مدينتك ايه؟ بالعدل ونقص طرقها من الظلم فذلك مرمتها والسلام. واخد بالك؟ في يوم من الايام يتخطى سيد عمر بن عبد العزيز ويمشي على طريق السفر بتاع الناس فيقابله فوق جاي قافله تجاريه فسالهم عن واحد منهم قال كيف طرقت الناس؟ الناس اللي في البلد عندك مثلا احنا قاعدين في مصر ناس ايه من الجزائر ها طرقت الناس عاملين عندك؟ فقال له الرجل افصل ام اجمل؟ قال اجمل. خد بالك؟ يعني اقول لك بقى براحتي كده وبراحتك ونتكلم ولا اقول لك المختصر؟ قال له افصل. خد بالك؟ قال تركت البلاد الظالم فيها مقهور والمظلوم فيها منصور والغني فيها موفور والفقير فيها مشهور. فبكى عمر بن عبد العزيز وقال والله لو لم تخرج نفسي الا مع هذا الخبر لكان افضل عندي ان تخرج نفسي لو لم ياتي هذا الخبر الا بخروج نفسي لاحببت ان تخرج نفسي حتى اسمع مثل هذا الخبر. شوف عمر بن عبد العزيز شوف الكلام ادي العقد الذي كان بين هؤلاء جميعا. فالحاكم العادل تسعد الرعيه به وتسعد البلاد ويسعد العباد ويسعد الكون كله ولذلك جعله الله عز وجل يوم القيامه في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. فاضل كم نوع يا اخوانا؟ سته. فاضل سته انواع. ثاني نوع على طول مباشره اللي هو ايه؟ شاب نشأ في عباده الله ده إن شاء الله موضوعنا في الشهر المقبل إن شاء الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في ظل عرش الرحمن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، عورات تكسهم، حفاة تحملهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. انصر إخواننا في أفغانستان، انصر إخواننا في كل مكان. خذ اليهود أخذ عزيزا مقتدر. أرنت اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.